إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شروط البيع، وهي سبعة، تفصيلها مر في الشرح، وأما إجمالها فأن يكون البيع بالتراضي بينهما، أي بين البائع والمشتري، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وأن يكون الثمن معلوما. فهذه هي شروط البيع، وهي تدور على ثلاثة أشياء، هي الظلم والربا والغرر. فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط صحة البيع، شرع في ذكر موانع البيع، وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لم تصح. أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث، ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع الإرث لم يرث، لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار على السواء، أنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فلما فرغ من بيان الشروط شرع في ذكر الموانع، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فقال رحمه الله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. ولا يصح البيع، يعني ولا الشراء، ممن تلزمه الجمعة، احترازا ممن لا تلزمه. فيجوز لمن لا تلزمه الجمعة البيع والشراء كالنساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا، إذ إن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر بالسعي إلى ذكر الله، وهي الخطبة والصلاة، والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق، وليس المراد به السعي الذي هو الركض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإسراع في من أتى إلى الصلاة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا قلنا لا يصح البيع ولا الشراء، فهل يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ فلماذا ذكرنا الشراء هاهنا؟ والمراد بالشراء هنا القبول، لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول: بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن: الله أكبر، فيقول الثاني: قبل. فالذي وقع بعد النداء هو الشراء، وإلا فمن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء والإيجاب قبل النداء، فنقول إن البيع لا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة، يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره. فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه شروط الوجوب، وأما من تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه الشروط، ولكن إذا أقيمت الجمعة وجبت عليه. من ذلك المسافر الذي يلزمه الإتمام وهو على المذهب من نوى إقامة أكثر من 4 أيام. قال: وتفصيل ذلك يوجب علينا أن نرجع إلى شروط من تجب عليه الجمعة، وهي مذكورة في باب صلاة الجمعة، وقد ذكر هذا رحمه الله استطرادا، وإلا فإن اختياره على غير ما ذكر. قال: ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. فأفادنا المصنف رحمه الله أن للجمعة ندائين، أولا وثانيا، لأنه يقول بعد ندائها الثاني، فدل على أن لها نداء أولا. فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن، فحملت الآية عليه، لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني. قال: فلذلك نقول إن الحكم معلق به، أي بالأذان الثاني. أما الأذان الأول فإنما حدث في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين اتسعت المدينة وبعد الناس، فجعل للجمعة ندائين من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور، فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام، كما ذكر ذلك السائب بن يزيد رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح. فإن قال قائل: إحداث ذلك بدعة، يعني الأذان الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع إلا أذانا واحدة، والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع. فإن قال قائل ذلك فما الجواب؟ الجواب على ذلك من وجهين: الأول أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو الوجه الأول من وجهي الجواب، أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الأرباط بن سارية رضي الله عنه الذي مر بعضه. وأما الوجه الثاني من وجهي الجواب، فأن عثمان رضي الله عنه لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا للصلاة، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرع أذانا في آخر الليل ليس لصلاة الفجر، بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. إذن فقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذانا في آخر الليل، لا من أجل وقت صلاة، ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور. قد يكون الداعي إلى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة أقوى من ذلك، فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، على هذا تكون سنة شرعية ونحن مأمورون باتباعها. قال الشيخ استطرادا رحمه الله تعالى: وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقولون إنه مبتدع، نسأل الله العافية. وهم إذا قالوا إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك لزم منه أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده رضي الله عنه مبتدعة لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله، وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. ووالله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين، وأهدى سبيلا وأقوى مقيلا، وهذا شيء معلوم، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول: إنهم أعمق علوما وأبر قلوبا، فإذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم خلف وليسوا أماما. قال: وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ركوب مثل هذا الصعب، وأقول: لا ترتقوا مرتقا صعبا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف. أيقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين إنه مبتدع؟ أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مقرون بالبدعة؟ من أنت أيها الصبي القائل؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلام. وهذه الشدة في الخطاب غير معهودة من الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن حق له أن يشتد، لأنه إذا وصل الحال إلى هذه الدركة الهابطة فإنه ينبغي على أهل العلم أن يشتدوا. وكثير من الذين يدعون أنهم من أهل الحديث كما قال الشيخ رحمه الله، وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فإذا كان هذا يصدر من أولئك فحق لمثل الشيخ في إمامته وقدره أن يشتد هذه الشدة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. إذن النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا بأس، لأنه لا نهي فيه، وشمل قوله بعد ندائها الثاني بيع رجلين أقبلا إلى المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجد، فلا يصح بيعهما ما دام وقع بعد الأذان ولو قبل الخطبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقوله لا يصح البيع، إذا قال قائل: ما الدليل على الفساد؟ فالجواب: الدليل على الفساد نهي الله عز وجل، لأن قوله تعالى: وذروا البيع، يعني لا تبيعوا، والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ إن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته، وأما التصحيح له فإنه يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذه، وهذا مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: لما لا تقولون هو حرام ولكنه صحيح كما قلتم في تلقي الجلب؟ والجلب ما يجلب للبيع أي شيء كان. الجواب: الفرق بينهما ظاهر. أولا، لأن حديث التلقي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وهذا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله في الصحيح. فثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فيكون في الحديث دليل على أن العقد صحيح. ثانيا، أن النهي عن التلقي ليس نهيا عن العقد لذاته، ولكنه نهي عن العقد لحق الغير، حيث إنه ربما يكون فيه خديعة للقادم،
إذ يتلقون هؤلاء الذين يجلبون ما يجلبون من البضائع للبيع بظاهر البلد أو قبل أن يختلطوا بالناس والتجار، فلعله إذا لقيه على هذه الصورة أن يخدعه ويشتري المتلقي بأقل، ولهذا جعل الحق له في إمضاء البيع أو فسخه. وأما مسألتنا هذه فإن النهي عن البيع بعينه وما نهي عنه بعينه لا يمكن أن نقول إنه صحيح سواء في العبادات أو في المعاملات، لأن تصحيحنا لما جاء فيه النهي بعينه إمضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه، لأن الذي نهى الشارع عنه يريد منا أن نتركه ونجتنبه، فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضا، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع لأنه لم يملك، ولا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن المعين لأنه لم يملك. وهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم وليس بملك، لأن العقد باطل ولأن البيع فاسد فلا يترتب عليه أثر. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم وليس لهم بملك. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة، كما لو أن إنسانا اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني فهل يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يصح لأنه لم يستثن، والعلماء لا بد أن نأخذ بظاهر كلامهم ثم نبين الصحيح، وهذا من الأدب مع علمائنا رحمة الله عليه. فهل هذا الظاهر مراد للمؤلف مقصود له أو أنه حذف الاستثناء اختصارا؟ مثل هذه ينظر فيها، إذا كانت مسألة إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصارا لا شك، لأنه لا يخرج عن الإجماع، وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن المؤلف يختار القول الثاني الذي ليس فيه استثناء، لكن الواقع أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة. فإذا لم يكن على وضوء ووجد مع إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة ماء، فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ به، مع أن البيع قد وقع بعد النداء الثاني، وما وقع كما مر بعد النداء الثاني من البيوع فهو فاسد وباطل. ولكن هذا يتعلق بهذه الصلاة بعينها فيصح هذا البيع. فإن قيل إن الآية عامة وذروا البيع، فما الجواب؟ الجواب: نعم الآية عامة، ولكننا نقول: ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من أجل المحافظة على الصلاة. يعني لماذا نهى الله تبارك وتعالى عن البيع بعد النداء للجمعة؟ إنما نهى من أجل المحافظة على الصلاة، ولهذا قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن المحافظة على هذه الصلاة أن نأتي بواجباتها، وهذا قادر على أن يأخذ ماء ويتوضأ فيصحح البيع في هذه الحال. قال المصنف رحمه الله: ويصح النكاح وسائر العقود. ويصح النكاح أي يصح عقد النكاح بعد أذان الجمعة الثاني، لأن الله إنما نهى عن البيع وأما النكاح فلم ينهى عنه، ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح. قال: ويصح النكاح وسائر العقود. وظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، فكل العقود تصح على كلامه، وهذا هو المذهب. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولكن الصحيح خلاف كلام المصنف رحمه الله، وسائر العقود منهي عنها كالبيع، وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع لأن هذا هو الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. فليس كلام المصنف رحمه الله بمسلم، بل الصواب في خلاف ما قال. ويصح النكاح وسائر العقود، فظاهر كلامه أن سائر العقود تصح، والصحيح على خلاف ما ذكر رحمه الله، الصحيح أن سائر العقود منهي عنها كالبيع. والمصنف رحمه الله في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهر، وهو الاقتصار على لفظ النص فقط، وهو قوله تعالى وذروا البيع. والصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام، فهي حرام ولا تصح، لا يستثنى من ذلك النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها. نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر لأنها لا تلهي ولا تشغل. فمثلا لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الآخر شيئا، فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء، لكن شيئا يحتاج إلى معالجة، ونقول إنه يصح مع أن الله تبارك وتعالى نهى عن البيع، هذا فيه نظر. إذن فكلام المصنف رحمه الله لا يسلم له. والصواب أن سائر العقود أي بعد عقد البيع حرام ولا تصح، وإن كان الشيخ الشارح رحمه الله قد استثنى ما لا يشغل ولا يلهي، وهو ما يتعلق بالهبة. قال المصنف رحمه الله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، أي لا يصح بيع عصير على من يتخذه خمرا، والدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا أو ليشربه في الوقت الحاضر؟ الجواب إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرا كفى ذلك وصار هذا حراما. إذن فالمضار على غلبة الظن، فإذا غلب على الظن أنه يشتري العنب أو عصيره لكي يتخذه خمرا حرم بيعه، ولا يصح هذا البيع، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. فإذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرا كفى ذلك، أي كفى ما كان من غلبة الظن وصار هذا حراما، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك. وإلا فالأصل الصحة عدم المنع، ولكن إذا غلب على الظن أنه يتخذه خمرا فإن ذلك لا يجوز، بل هذا يحرم والعقد لا يصح. وكذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة، في فتنة بين المسلمين لا يصح بيع السلاح. فلو حصل فتنة وقتال بين المسلمين نسأل الله العافية، وجاء رجل يشتري سلاحا وغلب على الظن أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين فإنه يحرم بيعه. فإن قال صاحب السلاح لعله اشتراه لأجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟ الجواب لا نمنع إلا إذا غلب على الظن أنه اشتراه من أجل أن يقاتل المسلمين، فغلبة الظن هنا معتبرة وعليها مدار الحكم. كذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم بأن تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الآن في الحرم، واشترى السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم، فهذا حرام ولا يصح البيع لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وتأمل قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يدخل فيه آلاف المسائل، لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في التبرعات وفي العقود والمعاوضات وفي الأنكحة وغير ذلك، فكل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام. وكذلك لا يصح بيع أوان لمن يسقي بها الخمر، بأن أعرف أن صاحب هذا المطعم مثلا يأتيه الناس يشربون الخمر عنده، وأتى ليشتري أواني يسقي بها الخمر، فلا يجوز بيعه لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وكذا إذا اشترى رجل أمواسا لحلق اللحى وأعرف أنه اشتراها لذلك فلا يجوز، لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به، حتى إن بعض الناس يقول الشيخ رحمه الله يسأل في الحج يقول إني لبست ثيابي قبل أن أحلق، يشير إلى لحيته، فالجواب أن يقال لا تحلق لا بعد الحل ولا قبل الحل، فهذا حرام عليه. وكثير من الناس كما مر آنفا له لحية أو كأنه أنثى بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر. وكذا إذا اشترى رجل بيضا من أجل أن يقامر فلا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولكن كيف القمار على البيض؟ يقولون إذا ضربت على البيضة طولا لا تكسرها أبدا، وعرضا تكسرها، فالناس يقامرون عليه بهذه الصفة. فإن علمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا هذا لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا عبد مسلم لكافر، والعبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر، لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، فلا يحل للإنسان المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر. وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر، أي باعه لرجل كافر، فهذا صحيح. قال رحمه الله: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. عتق العبد يعتق عتقا وعتاقا وعتاقة، فهو عتيق وعاتق، وأعتقه مولاه. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، أي على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه. ومن الذي يعتق على مشتريه؟ يعني بمجرد أن يشتريه المشتري يصير عتيقا ويتحرر. ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرم، كما في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء وفي صحيح سنن ابن ماجه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني ابنه وابن بنته وأخاه وعمه وخاله وابن أخيه وما أشبه ذلك، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه، أي صار حرا بمجرد شرائه يصير حرا. فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح، لأنه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ إن فيه تعجيلا لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة، لأنه بمجرد ما يقول قبلت يعتق، فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه. كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بالتعليق بأن يقول هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا. والمؤلف رحمه الله عمم فقال: إذا لم يعتق عليه، فإذا عتق عليه إما لرحم محرم وإما بتعليق فإنه يصح بيعه عليه، لأن في ذلك استعجالا لحريته. وهل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ الجواب: يصح، يصح بيع العبد المسلم لمسلم، والكافر للكافر، والكافر للمسلم، أما المسلم فلا يصح بيعه للكافر أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. إذا كان ذا رحم محرم فهو حر حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وقوع العقد، وكذلك إذا كان على سبيل التعليق. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، والملك والملك يتعاقبان بالكسر والضم وهما بمعنى، فالملك والملك بمعنى. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، إن أسلم في يد الكافر أجبر الكافر على إزالة ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم. الإسلام عزيز. مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر من الله عليه بالإسلام فأسلم، فنقول للكافر لا يمكن أن يبقى على ملكك، فلا بد أن تخرجه من ملكك بالعتق أو بالبيع أو بالهبة، لكن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح. فقول المصنف رحمه الله أجبر على إزالة ملكه عام، أي إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر، لأننا لم نصنع شيئا. يعني ما الذي صنعناه إن أخرجناه من ملك كافر إلى ملك كافر سواه؟ لم نصنع شيئا. والقصد هو عدم إضلال المسلم للكافر بأي صورة من الصور، فإذا وهبه وأخرجه من ملكه بعد إسلامه فوهبه لكافر لا يصح، وهذا حرام، وكذلك إذا باعه لكافر. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تكفي مكاتبته، أي لو أن الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، كما في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه. فنقول هذا لا يكفي، لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي ما كوتب عليه تماما، وقبل الوفاء هو في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. ولو قال أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر فلا يكفي، لأنها لم تنقطع علقه عنه، فربما يقول أنا فسخت البيع، إذ الخيار له في المدة المشروطة. إذا لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفي، ولا تكفي مكاتبته. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. هذا هو الجمع بين العقدين، فإذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك 10,000. قال قبلت لا مانع عندي، فالعقد غير صحيح لا البيع ولا الإجارة، لأنه شرط عقد في عقد فلا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والألباني. فهذا حديث ثابت صحيح، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وهذا هو المذهب. قال الشيخ رحمه الله والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، والحاجة داعية لذلك، فقد يقول أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فيقول بعت عليك البيت 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك 10,000 أو 1,000. قال فليس هناك مانع. وأما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا شرطان في بيع، فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي. فاشترط رحمه الله تعالى ألا يتضمن ذلك محذورا شرعيا، قال: والحاجة داعية إليه. لكن إذا كان بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيع ومهر، فإن العقد يصح. وقوله بين بيع وكتابة أي قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف. الكتابة هنا كما مر في التعريف أن يبيع السيد عبده على نفسه، فيقول كما قال في هذا المثال: كاتبتك بعشرة آلاف، فباع العبد على نفسه بعشرة آلاف. ويشترط عليه جدولة لهذا الدين، على أن تؤدي إلي في كل يوم درهما أو عشرة دراهم أو مئة درهم أو غير ذلك على ما يتفقان عليه. فإذا قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف، فالثمن واحد والصفقة واحدة، فيقول المصنف: لا يصح البيع في هذه الحال، لأنه باع ملكه على ملكه، لأنه باع ملكه على ملكه، فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عن ملكه، فلا يخرج حتى يؤدي، فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب، والتعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، التعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، وهذا لا يملك ملكا تاما، إذ إنه ما زال على ملك سيده، ولأن العبد إلى الآن لم يملك كسبه، فقد اجتمع المشروط وشرطه، ويشترط في الشرط أن يتقدم على المشروط. قال بعض الفقهاء: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة، ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط، لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج. وهذا القول يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أقرب للصحة عندي ولا مانع، رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن قول المصنف رحمه الله صح في غير الكتابة فيه إيهام عظيم، لأن معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصح، هذا هو المتبادر من العبارة، ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة، فإذا جمع مع الكتابة لم يصح. فإذا جمع بين بيع وإجارة، قال: بعتك بيتي هذا بمئة ألف وآجرتك البيت الثاني بعشرة آلاف، فجمع بين البيع والإجارة، وقال الآخر: قبلت، هذا صحيح. أو قال: بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا بمئة ألف، هذا أيضا صحيح، ويقسط العوض عليهما عند الحاجة كما مر في تفريق الصفقة. وقوله بيع وصرف، الواقع أن الصرف بيع، لكن يختص بأنه أي الصرف مبادلة نقد بنقد، فالصرف مبادلة نقد بنقد، وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة. فدنانير بدراهم صرف، ودنانير بثياب غير صرف، والصرف بيع لا شك، لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يفردونه بالقول فيقولون بيع وصرف، مع أن الصرف بيع بلا شك، ولكن لما كان له أحكام خاصة أفردوه بالقول فقالوا بيع وصرف. مثاله: قال: بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف درهم، الصفقة واحدة والثمن واحد، فيصح البيع. فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنك إذا بعت دراهم بدنانير فلا بد من التقابض قبل التفرق، لا بد من التقابض قبل التفرق، إذا بعت دراهم بدنانير فلا بد من التقابض قبل التفرق. فإذا قال: بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف درهم، الصفقة واحدة والثمن واحد، فيصح البيع. فإذا قبض الثمن فلا إشكال، لأن التقابض قد وقع قبل التفرق، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لا بد من التقابض قبل التفرق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ذلك إذا لم يكن يدا بيد فإنه يكون ربا، فلا بد من هاء وهاء، لا بد من أن يكون يدا بيد، فلا بد من التقابض قبل التفرق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقسط العوض عليهما، أي يوزع العوض عليهما بالقسط، وذلك عند الحاجة. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت ب100,000، الثمن واحد والعقد واحد. لو قدر أن البيت انهدم بأن جاءته أمطار فهدمت، فالإجارة حينئذ تنفسخ، فأنت قد أجرته البيت فانهدم البيت، جاء سيل فجرفه أو هدمه، فالإجارة تنفسخ حينئذ، لأن العين المعقود عليها تلفت. وهذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ هو قال: بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت، فجمع بينهم، جمع بين الإجارة والبيع ب100,000، الثمن واحد والعقد واحد. لو قدر أن البيت انهدم فالإجارة تنفسخ، لأن العين المعقود عليها تلفت. وهذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ الجواب: يوزع بالقيمة، فيقال: بكم يؤجر البيت؟ يقولون: يؤجر ب20,000، فتكون قيمة السيارة حينئذ 80,000. إذن ينزل من العوض 20,000، فإن قدر أنه عند التقويم صار يساوي 200,000، وقالوا إن الإجارة قيمتها 20,000 والعقد ب100,000، نقول: 20,000 من 200 تقابل 10%، فنرجع إلى الثمن الذي هو 100 فنخصم منه 10%. فهذا معنى قول المصنف: يقسط العوض عليهما، أي لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يقسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة، ويحرم بيعه على بيع أخيه، أي يحرم بيع المسلم على بيع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، لأن في ذلك عدوانا على أخيه، ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين فإنه محرم. وهذه قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ولأن هذا الدين دين التآلف ودين الأخوة والمحبة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك أيضا يحرم الشراء على شراء أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العدوان على أخيه وإحداث للعداوة والبغضاء بينهما. وقوله على بيع أخيه، هل المراد أخوة النسب أو أخوة الرضاع أو أخوة الدين؟ الجواب: أخوة الدين، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنه. وعلم من كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر، لأنه يقول: ويحرم بيعه على بيع أخيه، والأخوة هي أخوة الدين. فإذا علم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة، لأنه ليس أخا له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على بيع أخيه، والكافر ليس بأخ، ولأن الكافر لا حرمة له. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا: لنا ظاهر اللفظ، ولا يحرم البيع إلا على بيع المسلم. هذا قول. القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم، سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا، فأخرج الحربي لأنه ليس بمعصوم، فقال: القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا، لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل، إذ إنه معصوم الدم والعرض والمال، وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأخ بناء على الأغلب أو من أجل العطف على أخيه وعدم التعرض له، وهذا القول أقرب للعدل. فهذا ما يرتضيه رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز بل يحرم أن تبيع على بيع الكافر إذا كان ذميا أو كان معاهدا، وهذا أقرب للعدل. وهذه شريعة الإسلام العظيم، فيا له من دين لو كان له رجال. قال: كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، هذا بيع على بيع. مثاله: اشترى زيد من عامر سيارة بعشرة آلاف، فذهب رجل إلى زيد المشتري وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشر، هذا بيع على بيع، المسلم لا يحل. فإن قال: أنا أعطيك مثلها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم؟ ظاهر كلام المصنف لا، لأنه لم يزد كمية ولا كيفية، لكن قد يقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث، ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول لأن الآخر قد يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك. والصحيح العموم، يعني سواء زاده كمية أو كيفية أو لم يزده حتى بالثمن المساوي لا يجوز. فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه لا بثمن أقل ولا بصفة أفضل، حتى لو لم يزد، حتى لو كان الثمن مساويا، فكل هذا لا يصح كما ترى. فالصحيح العموم يعني سواء زاده كمية أو كيفية أو لم يزد حتى بالثمن المساوي، فكل ذلك لا يصح. قال المصنف رحمه الله: وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ، هذا شراء على الشراء. مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان بتسعة؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها عشر. فهذا يسمى شراء على شرائه، الأول البيع على البيع، وهذا شراء على الشراء. لا هذا يحل ولا هذا يحل، لا البيع على البيع ولا الشراء على الشراء. وقد مر الدليل الأثري والدليل النظري أيضا العقلي، وظاهر كلام المصنف أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار، بدليل أنه قال ليفسخ، وهو لا يملك الفسخ إلا زمن الخيار، فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ، وعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذ، وهو المذهب كما قرره المصنف رحمه الله، وهذا ظاهر كلامه، لأنه قال: وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ، ولا يستطيع الفسخ إلا في زمن الخيار، لأن العقد إذا نفذ ولا خيار يعني انتهى خيار المجلس أو خيار الشرط، كأن شرط أن يكون له الخيار لمدة شهر مثلا، ففي أثناء هذا الشهر يملك الفسخ، ولكن إذا انقضى الشهر لا يملك الفسخ. فكأنه، وهذا هو المذهب، يذهب إلى هذا بدليل قوله ليفسخ، وهو لا يملك الفسخ إلا في زمن الخيار. مثاله: في زمن خيار المجلس، لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة، بعد أن أوجب البيع عليه، هو لم يفارق المجلس بعد، فله خيار المجلس، له أن يفسخ ما دام في المجلس، ما دام لم يتفرقا، فقال له: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، قال: قبلت. فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم، وهنا يتمكن البائع من الفسخ. وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر، فلا يحل، لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع، لأنه ما زال في زمن خيار الشرط، فيتمكن من فسخ البيع والعقد مع الثاني. أما إذا لم يكن هناك خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ وبالمثل يتبين الحكم. باع زيد على عمرو سلعة بعشر، واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرقا، فلا خيار للمجلس إذ لا مجلس وقد تفرقا، انتهى كل شيء. جاء إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسع أو خيرا منها بعشر، فهذا يسمى بيعا على بيع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجوز. أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى، ولا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه، لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن، وهذا هو المذهب. هذا هو المذهب، قالوا هذا كعدمه، وجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه، لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن، لقد فارق المجلس وانتهى خيار المجلس، فلا يملك الفسخ أصلا. هذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار، يعني بعد أن يتفرق من المجلس وقد انتهى خيار المجلس، أو بعد أن يشترط مدة معلومة بخيار الشرط وتنقضي المدة، ليس له أن يبيع على بيع ولا أن يشتري على شراء. ما العلة في ذلك؟ قالوا عموم الحديث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، فهذا عام وليس فيه تقييد. وثانيا لأنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ. وثالثا لأنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري، لأنه سيقول غبنني وظلمني، ويكون في قلبه شيء عليه. هذا القول هو الراجح، أي أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، أو بعد ذلك. ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه، وجاء وقال أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشر، فهنا لا بأس به، لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد. قال المصنف رحمه الله ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ليفسخ ويعقد معه، كلمة ليفسخ تعليل للتحريم، وعلم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه، بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشرة، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسان أنا أعطيك بتسعة، ويعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعا كثيرة، فاشترى من هذا عشرة بعشرة، فجاء من يقول أنا أعطيك بتسعة، وهو يعلم أنه يريد سلعا كثيرة ولن يفسخ العقد الأول، هذا لا بأس به، لأنه في هذه الحال ليس فيه إغرار على ما مشى عليه المصنف. لكن هنا قد يقول قائل إنه لن يفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبن، فالتحرز عن هذا مطلقا أولى، وهو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين. لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى ولو كان يعلم أنه قد اشترى ما اشترى وسيحتاج إلى أضعاف أضعافه شراء، فاشترى عشرة من السلع وهو يريد منها عددا كبيرا، فاشترى من بائع عشرة بعشرة، فجاء من يقول له وأنا أبيعك بتسعة، حتى ولو كان ذلك كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد، فقال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، فلم يقيد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا لأنه ربما يدور في نفسه شيء على أخيه، لأنه يرى أنه قد غبنه، والعداوة والبغضاء بين المسلمين مرفوعة وكذلك ترفع أسبابها. مثال آخر، اشترى رجل من زيد عشر قطع بعشرة جنيهات، ثم جاء ليلتمس في السوق من هذه القطع، فجاءه رجل فقال أنا أبيع عليك بتسعة، فهذا بيع على بيع، ونعلم أن المشتري لن يفسخ العقد لأنه يحتاج سلعا كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص، فنقول هذا لا يحرم على ظاهر كلام المؤلف، ولكن مر أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع، ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه وفي الشراء على شرائه. والدليل النهي عن ذلك كما مر، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد. هذه قاعدة، النهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد، لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده. لهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل لأنه منهي عنه، وكذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل. فالتفت إلى هذا، فإنه مهم، لأن العقد لا ينعقد أصلا لأنه يقع باطلا. فإذا أخذ الثمن وأخذ الآخر المبيع، فبأي حق تملك هذا هذا وهذا هذا؟ فهذه مسألة كبيرة كما قال الشارح رحمه الله تعالى. ويبطل العقد، هذا نص على بطلان العقد، لأن بعض أهل العلم يقول إن العقد صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراما ولكنه صحيح. ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحا ولا شيء فيه، يعني لو باع على بيع أخيه فقال الأول قد أذنت لك، فيكون العقد صحيحا ولا شيء فيه. فإذا يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه، ويكون العقد صحيحا مع الإثم. ولكن القول بالمذهب وهو أن العقد باطل وهذا حرام، هذا من باب سياسة الخلق ويمنع العدوان على الناس، فيكون قولا جيدا. فاختاره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن العقد على العقد وأن الشراء على الشراء حرام ويقع باطلا، فلا يصح. مسألة، لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ الحكم واحد، لأن الإجارة بيع منافع، فالإجارة بيع ولكنها بيع منفعة، فالإجارة بيع منافع. لو خطب على خطبة أخيه لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، كما في الصحيحين من روايات أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولأن العلة واحدة. ومن باع بيعا ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع، من باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل، من باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل، النسيئة الأجل والتأجيل والتأخير، فباع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه أي عن ثمن ذلك الربوي ما لا يباع، نائب الفاعل يعود على الربوي، ما لا يباع به نسيئة أي شيئا لا يباع بالذي باعه نسيئة، فإنه لا يصح. والربويات ستة هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فالبر الربوي باع 100 صاع بر ب200 على سبيل التأجيل إلى سنة، فحين حل الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له أعطني الدراهم، قال ليس عندي إلا تمر، وهل يباع التمر بالبر نسيئة أي بدون تقابض؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني مع التقابض قبل التفرق إذا كان يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما مع اتحاد الأصناف فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. وإذا اختلفت هذه الأصناف الربوية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا الحديث أخرجه مسلم من رواية عبادة بن الصامت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شروط البيع، وهي سبعة، تفصيلها مر في الشرح، وأما إجمالها فأن يكون البيع بالتراضي بينهما، أي بين البائع والمشتري، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، وأن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، وأن يكون الثمن معلوما. فهذه هي شروط البيع، وهي تدور على ثلاثة أشياء، هي الظلم والربا والغرر. فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل بالربا فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط صحة البيع، شرع في ذكر موانع البيع، وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لم تصح. أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث، ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع الإرث لم يرث، لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار على السواء، أنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فلما فرغ من بيان الشروط شرع في ذكر الموانع، لأن الشيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فقال رحمه الله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. ولا يصح البيع، يعني ولا الشراء، ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه. فيجوز لمن لا تلزمه الجمعة البيع والشراء كالنساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا، إذ إن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر بالسعي إلى ذكر الله، وهي الخطبة والصلاة، والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق، وليس المراد به السعي الذي هو الركض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإسراع في من أتى إلى الصلاة، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا قلنا لا يصح البيع ولا الشراء، فهل يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ فلماذا ذكرنا الشراء هاهنا؟ والمراد بالشراء هنا القبول، لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول: بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن: الله أكبر، فيقول الثاني: قبل. فالذي وقع بعد النداء هو الشراء، وإلا فمن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء والإيجاب قبل النداء، فنقول إن البيع لا يصح. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة، يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره.
فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه شروط الوجوب، وأما من تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه الشروط، ولكن إذا أقيمت الجمعة وجبت عليه. من ذلك المسافر الذي يلزمه الإتمام، وهو على المذهب من نوى إقامة أكثر من 4 أيام. قال: وتفصيل ذلك يوجب علينا أن نرجع إلى شروط من تجب عليه الجمعة، وهي مذكورة في باب صلاة الجمعة، وقد ذكر هذا رحمه الله استطرادا، وإلا فإن اختياره على غير ما ذكر. قال: ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. فأفادنا المصنف رحمه الله أن للجمعة ندائين، أولا وثانيا، لأنه يقول بعد ندائها الثاني، فدل على أن لها نداء أولا. فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن، فحملت الآية عليه لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني. قال: فلذلك نقول إن الحكم معلق به، أي بالأذان الثاني. أما الأذان الأول فإنما حدث في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين اتسعت المدينة وبعد الناس، فجعل للجمعة نداءين من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور، فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام، كما ذكر ذلك السائب بن يزيد رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في الصحيح. فإن قال قائل: إحداث ذلك بدعة، يعني الأذان الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع إلا أذانا واحدا، والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع. فإن قال قائل ذلك فما الجواب؟ الجواب على ذلك من وجهين: الأول أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو الوجه الأول من وجهي الجواب، أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين، وعثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي مر بعضه. وأما الوجه الثاني من وجهي الجواب، فأن عثمان رضي الله عنه لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا للصلاة، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شرع أذانا في آخر الليل ليس لصلاة الفجر، بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والحديث في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. إذن فقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذانا في آخر الليل، لا من أجل وقت صلاة، ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور. قد يكون الداعي إلى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة أقوى من ذلك، فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، على هذا تكون سنة شرعية ونحن مأمورون باتباعها. قال الشيخ استطرادا رحمه الله تعالى: وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقولون إنه مبتدع، نسأل الله العافية. وهم إذا قالوا إن عثمان بن عفان رضي الله عنه كذلك لزم منه أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده رضي الله عنه مبتدعة، لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله، وعدم اكتراف بما كان عليه السلف الصالح. ووالله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين، وأهدى سبيلا وأقوى مقيلا، وهذا شيء معلوم، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول: إنهم أعمق علوما وأبر قلوبا، فإذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم خلف وليسوا أماما. قال: وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ركوب مثل هذا الصعب، وأقول: لا ترتقوا مرتقا صعبا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف. أيقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين إنه مبتدع؟ أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مقرون بالبدعة؟ من أنت أيها الصبي القائل؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلام. وهذه الشدة في الخطاب غير معهودة من الشيخ رحمه الله تعالى، ولكن حق له أن يشتد، لأنه إذا وصل الحال إلى هذه الدركة الهابطة فإنه ينبغي على أهل العلم أن يشتدوا. وكثير من الذين يدعون أنهم من أهل الحديث كما قال الشيخ رحمه الله، وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فإذا كان هذا يصدر من أولئك فحق لمثل الشيخ في إمامته وقدره أن يشتد هذه الشدة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. إذن النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا بأس، لأنه لا نهي فيه، وشمل قوله بعد ندائها الثاني بيع رجلين أقبلا إلى المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجد، فلا يصح بيعهما ما دام وقع بعد الأذان ولو قبل الخطبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقوله لا يصح البيع، إذا قال قائل: ما الدليل على الفساد؟ فالجواب: الدليل على الفساد نهي الله عز وجل، لأن قوله تعالى: وذروا البيع، يعني لا تبيعوا، والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ إن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته، وأما التصحيح له فإنه يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذه، وهذا مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل: لما لا تقولون هو حرام ولكنه صحيح كما قلتم في تلقي الجلب؟ والجلب ما يجلب للبيع أي شيء كان. الجواب: الفرق بينهما ظاهر. أولا، لأن حديث التلقي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، وهذا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله في الصحيح. فثبوت الخيار فرع عن صحة العقد، فيكون في الحديث دليل على أن العقد صحيح. ثانيا، أن النهي عن التلقي ليس نهيا عن العقد لذاته، ولكنه نهي عن العقد لحق الغير، حيث إنه ربما يكون فيه خديعة للقادم، إذ يتلقون هؤلاء الذين يجلبون ما يجلبون من البضائع للبيع بظاهر البلد أو قبل أن يختلطوا بالناس والتجار، فلعله إذا لقيه على هذه الصورة أن يخدعه ويشتري المتلقي بأقل، ولهذا جعل الحق له في إمضاء البيع أو فسخه. وأما مسألتنا هذه فإن النهي عن البيع بعينه وما نهي عنه بعينه لا يمكن أن نقول إنه صحيح سواء في العبادات أو في المعاملات، لأن تصحيحنا لما جاء فيه النهي بعينه إمضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه، لأن الذي نهى الشارع عنه يريد منا أن نتركه ونجتنبه، فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضا، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع لأنه لم يملك، ولا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن المعين لأنه لم يملك. وهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم وليس بملك، لأن العقد باطل ولأن البيع فاسد فلا يترتب عليه أثر. لذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك لهم وليس لهم بملك. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة، كما لو أن إنسانا اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني فهل يصح أو لا يصح؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يصح لأنه لم يستثن، والعلماء لا بد أن نأخذ بظاهر كلامهم ثم نبين الصحيح، وهذا من الأدب مع علمائنا رحمة الله عليه. فهل هذا الظاهر مراد للمؤلف مقصود له أو أنه حذف الاستثناء اختصارا؟ مثل هذه ينظر فيها، إذا كانت مسألة إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصارا لا شك، لأنه لا يخرج عن الإجماع، وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن المؤلف يختار القول الثاني الذي ليس فيه استثناء، لكن الواقع أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة. فإذا لم يكن على وضوء ووجد مع إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة ماء، فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ به، مع أن البيع قد وقع بعد النداء الثاني، وما وقع كما مر بعد النداء الثاني من البيوع فهو فاسد وباطل، ولكن هذا يتعلق بهذه الصلاة بعينها فيصح هذا البيع. فإن قيل إن الآية عامة وذروا البيع، فما الجواب؟ الجواب: نعم الآية عامة، ولكننا نقول: ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من أجل المحافظة على الصلاة. يعني لماذا نهى الله تبارك وتعالى عن البيع بعد النداء للجمعة؟ إنما نهى من أجل المحافظة على الصلاة، ولهذا قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن المحافظة على هذه الصلاة أن نأتي بواجباتها، وهذا قادر على أن يأخذ ماء ويتوضأ فيصحح البيع في هذه الحال. قال المصنف رحمه الله: ويصح النكاح وسائر العقود. ويصح النكاح أي يصح عقد النكاح بعد أذان الجمعة الثاني، لأن الله إنما نهى عن البيع، وأما النكاح فلم ينهى عنه، ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح. قال: ويصح النكاح وسائر العقود. وظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، فكل العقود تصح على كلامه، وهذا هو المذهب. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ولكن الصحيح خلاف كلام المصنف رحمه الله، وسائر العقود منهي عنها كالبيع، وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع لأن هذا هو الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها كما في الصحيحين من رواية جابر رضي الله عنه. فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. فليس كلام المصنف رحمه الله بمسلم، بل الصواب في خلاف ما قال. ويصح النكاح وسائر العقود، فظاهر كلامه أن سائر العقود تصح، والصحيح على خلاف ما ذكر رحمه الله، الصحيح أن سائر العقود منهي عنها كالبيع. والمصنف رحمه الله في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهر، وهو الاقتصار على لفظ النص فقط، وهو قوله تعالى وذروا البيع. والصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام، فهي حرام ولا تصح، لا يستثنى من ذلك النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها. نعم، ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر لأنها لا تلهي ولا تشغل. فمثلا لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذن لصلاة الجمعة، فوهب أحدهما الآخر شيئا، فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء، لكن شيئا يحتاج إلى معالجة، ونقول إنه يصح مع أن الله تبارك وتعالى نهى عن البيع، هذا فيه نظر. إذن فكلام المصنف رحمه الله لا يسلم له، والصواب أن سائر العقود أي بعد عقد البيع حرام ولا تصح، وإن كان الشيخ الشارح رحمه الله قد استثنى ما لا يشغل ولا يلهي وهو ما يتعلق بالهبة. قال المصنف رحمه الله ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، أي لا يصح بيع عصير على من يتخذه خمرا، والدليل قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل ما الذي يدريني أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا أو ليشربه في الوقت الحاضر؟ الجواب إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرا كفى ذلك وصار هذا حراما. إذن فالمضار على غلبة الظن، فإذا غلب على الظن أنه يشتري العنب أو عصيره لكي يتخذه خمرا حرم بيعه، ولا يصح هذا البيع، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. فإذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذوه خمرا كفى ذلك، أي كفى ما كان من غلبة الظن وصار هذا حراما، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك، وإلا فالأصل الصحة عدم المنع، ولكن إذا غلب على الظن أنه يتخذه خمرا فإن ذلك لا يجوز، بل هذا يحرم والعقد لا يصح. وكذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة، في فتنة بين المسلمين لا يصح بيع السلاح، فلو حصل فتنة وقتال بين المسلمين نسأل الله العافية، وجاء رجل يشتري سلاحا وغلب على الظن أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين فإنه يحرم بيعه. فإن قال صاحب السلاح لعله اشتراه لأجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟ الجواب لا نمنع إلا إذا غلب على الظن أنه اشتراه من أجل أن يقاتل المسلمين، فغلبة الظن هاهنا معتبرة وعليها مدار الحكم. كذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم بأن تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الآن في الحرم، واشترى السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم، فهذا حرام ولا يصح البيع لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وتأمل قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يدخل فيه آلاف المسائل لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في التبرعات وفي العقود والمعاوضات وفي الأنكحة وغير ذلك، فكل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام. وكذلك لا يصح بيع أوان لمن يسقي بها الخمر، بأن أعرف أن صاحب هذا المطعم مثلا يأتيه الناس يشربون الخمر عنده، وأتى ليشتري أواني يسقي بها الخمر، فلا يجوز بيعه لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. وكذا إذا اشترى رجل أمواسا لحلق اللحى وأعرف أنه اشتراها لذلك فلا يجوز لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان. وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به، حتى إن بعض الناس يقول الشيخ رحمه الله يسأل في الحج يقول إني لبست ثيابي قبل أن أحلق، يشير إلى لحيته، فالجواب أن يقال لا تحلق لا بعد الحل ولا قبل الحل، فهذا حرام عليه. وكثير من الناس كما مر آنفا له لحية أو كأنه أنثى بلحية مقدرة منع من ظهورها التعذر. وكذا إذا اشترى رجل بيضا من أجل أن يقامر فلا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولكن كيف القمار على البيض؟ يقولون إذا ضربت على البيضة طولا لا تكسرها أبدا، وعرضا تكسرها، فالناس يقامرون عليه بهذه الصفة. فإن علمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها قلنا هذا لا يجوز لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا عبد مسلم لكافر، والعبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر، لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام، فلا يحل للإنسان المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر. وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح بأن كان عند إنسان عبد كافر وباعه على كافر، أي باعه لرجل كافر، فهذا صحيح. قال رحمه الله: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. عتق العبد يعتق عتقا وعتاقا وعتاقة، فهو عتيق وعاتق، وأعتقه مولاه. ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، أي على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه. ومن الذي يعتق على مشتريه؟ يعني بمجرد أن يشتريه المشتري يصير عتيقا ويتحرر. ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرم، كما في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن سمرة رضي الله عنه مرفوعا، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء وفي صحيح سنن ابن ماجه. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني ابنه وابن بنته وأخاه وعمه وخاله وابن أخيه وما أشبه ذلك، فكل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه، أي صار حرا بمجرد شرائه يصير حرا. فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح، لأنه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ إن فيه تعجيلا لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة، لأنه بمجرد ما يقول قبلت يعتق، فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه. كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بالتعليق بأن يقول هذا الكافر إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا. والمؤلف رحمه الله عمم فقال: إذا لم يعتق عليه، فإذا عتق عليه إما لرحم محرم وإما بتعليق فإنه يصح بيعه عليه، لأن في ذلك استعجالا لحريته. وهل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ الجواب: يصح، يصح بيع العبد المسلم لمسلم، والكافر للكافر، والكافر للمسلم، أما المسلم فلا يصح بيعه للكافر أبدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. إذا كان ذا رحم محرم فهو حر حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد وقوع العقد، وكذلك إذا كان على سبيل التعليق. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، والملك والملك يتعاقبان بالكسر والضم وهما بمعنى، فالملك والملك بمعنى. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه، إن أسلم في يد الكافر أجبر الكافر على إزالة ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم. الإسلام عزيز، مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر من الله عليه بالإسلام فأسلم، فنقول للكافر لا يمكن أن يبقى على ملكك، فلا بد أن تخرجه من ملكك بالعتق أو بالبيع أو بالهبة، لكن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لكافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح. فقول المصنف رحمه الله أجبر على إزالة ملكه عام، أي إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر، لأننا لم نصنع شيئا. يعني ما الذي صنعناه إن أخرجناه من ملك كافر إلى ملك كافر سواه؟ لم نصنع شيئا. والقصد هو عدم إضلال المسلم للكافر بأي صورة من الصور، فإذا وهبه وأخرجه من ملكه بعد إسلامه فوهبه لكافر لا يصح، وهذا حرام، وكذلك إذا باعه لكافر. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تكفي مكاتبته، أي لو أن الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، كما في قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه. فنقول هذا لا يكفي، لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي ما كوتب عليه تماما، وقبل الوفاء هو في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. ولو قال أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر فلا يكفي، لأنها لم تنقطع علقه عنه، فربما يقول أنا فسخت البيع، إذ الخيار له في المدة المشروطة. إذا لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفي، ولا تكفي مكاتبته. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. هذا هو الجمع بين العقدين، فإذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك 10,000، قال قبلت لا مانع عندي، فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الإجارة، لأنه شرط عقد في عقد فلا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن عمرو، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي والألباني. فهذا حديث ثابت صحيح، لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، وهذا هو المذهب. قال الشيخ رحمه الله والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، والحاجة داعية لذلك، فقد يقول أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فيقول بعت عليك البيت 100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك 10,000 أو 1,000، قال فليس هناك مانع. وأما قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا شرطان في بيع، فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرعي، فاشترط رحمه الله تعالى ألا يتضمن ذلك محذورا شرعيا، قال: والحاجة داعية إليه. لكن إذا كان بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف، أو بيع وإجارة، أو بيع ومهر، فإن العقد يصح. وقوله بين بيع وكتابة أي قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك 10,000. الكتابة هنا كما مر في التعريف أن يبيع السيد عبده على نفسه، فيقول كما قال في هذا المثال: كاتبتك 10,000، فباع العبد على نفسه 10,000، ويشترط عليه جدولة لهذا الدين، على أن تؤدي إلي في كل يوم درهما أو 10 دراهم أو 100 درهم أو غير ذلك على ما يتفقان عليه. فإذا قال لعبده: بعتك هذه السيارة وكاتبتك 10,000، فالثمن واحد والصفقة واحدة، فيقول المصنف: لا يصح البيع في هذه الحال، لأنه باع ملكه على ملكه، لأنه باع ملكه على ملكه، فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عن ملكه، فلا يخرج حتى يؤدي، فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب، والتعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، التعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، وهذا لا يملك ملكا تاما، إذ إنه ما زال على ملك سيده، ولأن العبد إلى الآن لم يملك كسبه، فقد اجتمع المشروط وشرطه، ويشترط في الشرط أن يتقدم على المشروط. قال بعض الفقهاء: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة، ولا مانع من أن يجتمع الشرط مع المشروط، لأن المحذور أن يتأخر الشرط عن المشروط، أما إذا اقترن به فلا حرج. وهذا القول يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: أقرب للصحة عندي ولا مانع، رحمه الله تعالى. قال: واعلم أن قول المصنف رحمه الله صح في غير الكتابة فيه إيهام عظيم، لأن معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصح، هذا هو المتبادر من العبارة، ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا جمع مع الكتابة، فإذا جمع مع الكتابة لم يصح. فإذا جمع بين بيع وإجارة، قال: بعتك بيتي هذا 100,000 وآجرتك البيت الثاني 10,000، فجمع بين البيع والإجارة، وقال الآخر: قبلت، هذا صحيح، أو قال: بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا 100,000، هذا أيضا صحيح، ويقسط العوض عليهما عند الحاجة كما مر في تفريق الصفقة. وقوله بيع وصرف، الواقع أن الصرف بيع، لكن يختص بأنه أي الصرف مبادلة نقد بنقد، فالصرف مبادلة نقد بنقد، وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة، فدنانير بدراهم صرف، ودنانير بثياب غير صرف، والصرف بيع لا شك، لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يفردونه بالقول فيقولون بيع وصرف، مع أن الصرف بيع بلا شك، ولكن لما كان له أحكام خاصة أفردوه بالقول فقالوا بيع وصرف. مثاله: قال: بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة 10,000 درهم، الصفقة واحدة والثمن واحد، فيصح البيع، فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنك إذا بعت دراهم بدنانير فلا بد من التقابض قبل التفرق، لا بد من التقابض قبل التفرق، إذا بعت دراهم بدنانير فلا بد من التقابض قبل التفرق. فإذا قال: بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة 10,000 درهم، الصفقة واحدة والثمن واحد، فيصح البيع، فإذا قبض الثمن فلا إشكال، لأن التقابض قد وقع قبل التفرق، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لا بد من التقابض قبل التفرق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ذلك إذا لم يكن يدا بيد فإنه يكون ربا، فلا بد من هاء وهاء، لا بد من أن يكون يدا بيد، فلا بد من التقابض قبل التفرق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقسط العوض عليهما، أي يوزع العوض عليهما بالقسط، وذلك عند الحاجة. مثال ذلك: بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت ب100,000، الثمن واحد والعقد واحد. لو قدر أن البيت انهدم بأن جاءته أمطار فهدمت، فالإجارة حينئذ تنفسخ، فأنت قد أجرته البيت فانهدم البيت، جاء سيل فجرفه أو هدمه، فالإجارة تنفسخ حينئذ، لأن العين المعقود عليها تلفت. وهذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ هو قال: بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت، فجمع بينهم، جمع بين الإجارة والبيع ب100,000، الثمن واحد والعقد واحد. لو قدر أن البيت انهدم فالإجارة تنفسخ، لأن العين المعقود عليها تلفت. وهذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ الجواب: يوزع بالقيمة. فيقال: بكم يؤجر البيت؟ يقولون: يؤجر ب20,000، فتكون قيمة السيارة حينئذ 80,000. إذن ينزل من العوض 20,000، فإن قدر أنه عند التقويم صار يساوي 200,000، وقالوا إن الإجارة قيمتها 20,000 والعقد ب100,000، نقول: 20,000 من 200 تقابل 10%، فنرجع إلى الثمن الذي هو 100 فنخصم منه 10%. فهذا معنى قول المصنف: يقسط العوض عليهما، أي لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يقسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة، ويحرم بيعه على بيع أخيه، أي يحرم بيع المسلم على بيع أخيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، لأن في ذلك عدوانا على أخيه، ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين، وكل ما أوجب العداوة والبغضاء والتقاطع بين المسلمين فإنه محرم، وهذه قاعدة عامة، لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ولأن هذا الدين دين التآلف ودين الأخوة والمحبة، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكذلك أيضا يحرم الشراء على شراء أخيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض، والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العدوان على أخيه وإحداث للعداوة والبغضاء بينهما. وقوله على بيع أخيه، هل المراد أخوة النسب أو أخوة الرضاع أو أخوة الدين؟ الجواب: أخوة الدين، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، كما في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنه. وعلم من كلام المصنف رحمه الله أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر، لأنه يقول: ويحرم بيعه على بيع أخيه، والأخوة هي أخوة الدين، فإذا علم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة، لأنه ليس أخا له. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على بيع أخيه، والكافر ليس بأخ، ولأن الكافر لا حرمة له. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا: لنا ظاهر اللفظ، ولا يحرم البيع إلا على بيع المسلم. هذا قول. القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم، سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا، فأخرج الحربي لأنه ليس بمعصوم، فقال: القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا أو ذميا، لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل، إذ إنه معصوم الدم والعرض والمال، وتقييد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالأخ بناء على الأغلب أو من أجل العطف على أخيه وعدم التعرض له، وهذا القول أقرب للعدل. فهذا ما يرتضيه رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز بل يحرم أن تبيع على بيع الكافر إذا كان ذميا أو كان معاهدا، وهذا أقرب للعدل، وهذه شريعة الإسلام العظيم، فآله من دين لو كان له رجال. قال: كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، هذا بيع على بيع. مثاله: اشترى زيد من عامر سيارة بعشرة آلاف، فذهب رجل إلى زيد المشتري وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك أحسن منها بعشر، هذا بيع على بيع المسلم لا يحل. فإن قال: أنا أعطيك مثلها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم؟ ظاهر كلام المصنف لا، لأنه لم يزد كمية ولا كيفية، لكن قد يقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث، ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول لأن الآخر قد يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك. والصحيح العموم، يعني سواء زاده كمية أو كيفية أو لم يزده حتى بالثمن المساوي لا يجوز، فلا يجوز أن يبيع على بيع أخيه لا بثمن أقل ولا بصفة أفضل، حتى لو لم يزد، حتى لو كان الثمن مساويا، فكل هذا لا يصح كما ترى. فالصحيح العموم يعني سواء زاده كمية أو كيفية أو لم يزد حتى بالثمن المساوي، فكل ذلك لا يصح. قال المصنف رحمه الله: وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ، هذا شراء على الشراء. مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان بتسعة؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها عشر، فهذا يسمى شراء على شرائه. الأول البيع على البيع، وهذا شراء على الشراء، لا هذا يحل ولا هذا يحل، لا البيع على البيع ولا الشراء على الشراء. وقد مر الدليل الأثري والدليل النظري أيضا العقلي، وظاهر كلام المصنف أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن الخيار، بدليل أنه قال ليفسخ، وهو لا يملك الفسخ إلا زمن الخيار، فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ، وعليه فيجوز أن يبيع على بيع أخيه حينئذ، وهو المذهب كما قرره المصنف رحمه الله، وهذا ظاهر كلامه، لأنه قال: وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ، ولا يستطيع الفسخ إلا في زمن الخيار، لأن العقد إذا نفذ ولا خيار يعني انتهى خيار المجلس أو خيار الشرط، كأن شرط أن يكون له الخيار لمدة شهر مثلا، ففي أثناء هذا الشهر يملك الفسخ، ولكن إذا انقضى الشهر لا يملك الفسخ، فكأنه وهذا هو المذهب يذهب إلى هذا بدليل قوله ليفسخ، وهو لا يملك الفسخ إلا في زمن الخيار. مثاله: في زمن خيار المجلس، لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، هو لم يفارق المجلس بعد، فله خيار المجلس، له أن يفسخ ما دام في المجلس، ما دام لم يتفرقا، فقال له: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، قال: قبلت. فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم، وهنا يتمكن البائع من الفسخ. وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر، فلا يحل، لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع، لأنه ما زال في زمن خيار الشرط، فيتمكن من فسخ البيع والعقد مع الثاني. أما إذا لم يكن هناك خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ وبالمثل يتبين الحكم. باع زيد على عمرو سلعة بعشر، واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرقا، فلا خيار للمجلس إذ لا مجلس وقد تفرقا، انتهى كل شيء. جاء إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسع أو خيرا منها بعشر، فهذا يسمى بيعا على بيع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز، ومنهم من قال إنه يجوز. أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى، ولا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه، لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. قالوا هذا كعدمه، وجود البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه، لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن، لقد فارق المجلس وانتهى خيار المجلس، فلا يملك الفسخ أصلا، هذا هو المذهب. القول الثاني في المسألة أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار، يعني بعد أن يتفرق من المجلس وقد انتهى خيار المجلس، أو بعد أن يشترط مدة معلومة بخيار الشرط وتنقضي المدة، ليس له أن يبيع على بيع ولا أن يشتري على شراء، ما العلة في ذلك؟ قالوا عموم الحديث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه، فهذا عام وليس فيه تقييد. وثانيا لأنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ. وثالثا لأنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري، لأنه سيقول غبنني وظلمني، ويكون في قلبه شيء عليه. هذا القول هو الراجح، أي أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، أو بعد ذلك. ولكن إذا كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه، وجاء وقال أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشر، فهنا لا بأس به، لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد. قال المصنف رحمه الله ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ليفسخ ويعقد معه، كلمة ليفسخ تعليل للتحريم، وعلم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه، بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشرة، ولكنه ما زال يطلبها من الناس، فقال له إنسان أنا أعطيك بتسعة، هو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعا كثيرة، فاشترى من هذا عشرة بعشرة، فجاء من يقول أنا أعطيك بتسعة، وهو يعلم أنه يريد سلعا كثيرة ولن يفسخ العقد الأول، هذا لا بأس به، لأنه في هذه الحال ليس فيه إغرار على ما مشى عليه المصنف. لكن هنا قد يقول قائل إنه لن يفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبن، فالتحرز عن هذا مطلقا أولى، وهو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والبغضاء بين المسلمين. لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى ولو كان يعلم أنه قد اشترى ما اشترى وسيحتاج إلى أضعاف أضعافه شراء، فاشترى عشرة من السلع وهو يريد منها عددا كبيرا، فاشترى من بائع عشرة بعشرة، فجاء من يقول له وأنا أبيعك بتسعة، حتى ولو كان ذلك كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد، فقال لا يبع أحدكم على بيع أخيه، فلم يقيد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا لأنه ربما يدور في نفسه شيء على أخيه، لأنه يرى أنه قد غبنه، والعداوة والبغضاء بين المسلمين مرفوعة وكذلك ترفع أسبابها. مثال آخر، اشترى رجل من زيد عشر قطع بعشرة جنيهات، ثم جاء ليلتمس في السوق من هذه القطع، فجاءه رجل فقال أنا أبيع عليك بتسعة، فهذا بيع على بيع، ونعلم أن المشتري لن يفسخ العقد لأنه يحتاج سلعا كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص، ف فنقول هذا لا يحرم على ظاهر كلام المؤلف، ولكن مر أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع، ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه وفي الشراء على شرائه. والدليل النهي عن ذلك كما مر، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد. هذه قاعدة، النهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد، لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده. لهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام وباطل لأنه منهي عنه، وكذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل. فالتفت إلى هذا، فإنه مهم، لأن العقد لا ينعقد أصلا لأنه يقع باطلا. فإذا أخذ الثمن وأخذ الآخر المبيع، فبأي حق تملك هذا هذا وهذا هذا؟ فهذه مسألة كبيرة كما قال الشارح رحمه الله تعالى. ويبطل العقد، هذا نص على بطلان العقد، لأن بعض أهل العلم يقول إن العقد صحيح، لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المعقود عليه، وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على المسلم، فيكون العقد حراما ولكنه صحيح. ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحا ولا شيء فيه، يعني لو باع على بيع أخيه فقال الأول قد أذنت لك فيكون العقد صحيحا ولا شيء فيه، فإذا يكون التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه، ويكون العقد صحيحا مع الإثم. ولكن القول بالمذهب وهو أن العقد باطل وهذا حرام، هذا من باب سياسة الخلق ويمنع العدوان على الناس، فيكون قولا جيدا. فاختاره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى أن العقد على العقد وأن الشراء على الشراء حرام ويقع باطلا، فلا يصح. مسألة، لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ الحكم واحد، لأن الإجارة بيع منافع، فالإجارة بيع ولكنها بيع منفعة، فالإجارة بيع منافع. لو خطب على خطبة أخيه لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولأن العلة واحدة. ومن باع بيعا ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع، من باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل، من باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل، النسيئة الأجل والتأجيل والتأخير، فباع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل واعتاض عن ثمنه أي عن ثمن ذلك الربوي ما لا يباع، نائب الفاعل يعود على الربوي، ما لا يباع به نسيئة أي شيئا لا يباع بالذي باعه نسيئة، فإنه لا يصح. والربويات ستة هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. فالبر الربوي باع 100 صاع بر ب200 على سبيل التأجيل إلى سنة، فحين حل الأجل جاء البائع إلى المشتري وقال له أعطني الدراهم، قال ليس عندي إلا تمر، وهل يباع التمر بالبر نسيئة أي بدون تقابض؟ الجواب لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني مع التقابض قبل التفرق إذا كان يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أما مع اتحاد الأصناف فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. وإذا اختلفت هذه الأصناف الربوية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وهذا الحديث أخرجه مسلم من رواية عبادة بن الصامت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.